وجادل من هو أخوف الناس وهو حاكم الوقت نمرود ذلك الزمن، وتحداهم جميعا وحطم الأصنام تحطيما. قد يقول شخص منكم: هل إبراهيم أكمل من محمد صلى الله عليه وسلم؟ فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كما علمنا حقق التوحيد ودعا قومه إلى ذلك وبين لهم التوحيد، ولكنه لم يكسر الأصنام، وكان يطوف بالكعبة وفيها أصنام، وكانت الأصنام منتشرة في الجزيرة، ولم يحطم الأصنام إلا بعد أن أعلن الجهاد عليهم. فلما أعلن الجهاد عليهم وفتح الله تبارك وتعالى عليه كسر الأصنام. ولما دخل عام الفتح كان يطوف بالكعبة وفيها الأصنام وهو يطعنها في عيونها ويحطمها تحطيما، وكان على هذه الكعبة 360 صنم وهو يحطمها جميعا ويقرأ قول الله تبارك وتعالى: قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. ثم أرسل سراياه، فأرسل من حطم اللات، وأرسل من حطم العزة، وأرسل من حطم صنم دوس. ولما جاءه وفد ثقيف وطلبوا منه أن يترك لهم الصنم فترة من الزمن رفض وحطمه تحطيما، بينما إبراهيم عليه السلام راغ عليها في ليلة واحدة قبل أن يسلم معه أحد فحطمها تحطيما. لا تناقض بين المسلكين، لا تناقض بين المسلكين، فإن إعلان البراءة من الكافرين وأصنامهم ومعبوداتهم هذا توحيد، وأما ممارسة التحطيم فهذه شريعة، ممارسة تكسير الأصنام هذه شريعة مثل الجهاد، هي من جنس الجهاد. فلأن إبراهيم عليه السلام شريعته في ذلك الوقت شرع الله له أن يحطم الأصنام لأنه ما فعل ذلك من غير وحي فإنه نبي، وأما الرسول صلى الله عليه وسلم فقد أخر عنه الجهاد حتى هاجر إلى المدينة، فلما كان يستأذنه الصحابة حتى في ليلة بيعة العقبة لما بايعوه قالوا: إن شئت أن نميل على أهل منى، لأن الذين كانوا في منى كانوا كثير من المشركين وكانوا يحجون لكنهم يهلون لله ولأصنامهم، يعبدون الله ويعبدون معه أصنام، فقالوا فلا حرمة لهم هم مشركون. فقالوا: إن شئت يا رسول الله أن نميل على أهل منى بأسيافنا الآن لفعلنا. فقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم: إني لم أمر. فهو ما ترك الأصنام خوفا وما تركها جبنا، وإنما هو على شريعة من ربه، فإن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم يكون تكسير معبودات الجاهلية فيها مقارن لإعلان الجهاد، لا يسبق الجهاد، وإنما لأن هذا نوع من الدخول في معركة ومقاتلة، فهذا نوع من أنواع الجهاد. فإبراهيم على شريعة ومحمد صلى الله عليه وسلم على شريعة، وأصل شرائع الأنبياء التوحيد واحد. فأما البراءة من الشرك والوثنية وإعلان التوحيد فيشترك فيه جميع الأنبياء، وأما خطوات الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والاحتساب في إنكار المنكر، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، ونحن على ملة محمد بن عبد الله وعلى ملة إبراهيم عليه السلام، فإنه لا يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، لكن تفصيل الشرائع التي جاءتنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن متعبدون بها، لأن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم هي آخر الشرائع وهي خاتمتها. نعم، وضحت عندكم المسألة؟ يعني لا يظن ظان أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بخلاف الأولى، أو أن إبراهيم ما فعله هو الأولى، أو يبدأ يفاضل بين الشريعتين، فكل منهم فعل الأفضل في زمنه صلى الله وسلم عليهم جميعا. نعم. حنيفا، الحنيف هو المائل، ولأجل ذلك يقال عن الرجل في قدمه حنف أو في ساقه حنف، أي فيه نوع ميل. والموحد هو مستقيم، فكيف يكون حنيفا هو الموحد؟ قال لأنه حنيفا يعني مائل عن الشرك وعن عبادة الأوثان إلى عبادة الرحمن، فهو ميل عن الشرك، وهذا الميل هو استقامة للحق، فهي استقامة لكنها ميل عن الشرك وعن معبودات المشركين. نعم. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن، أما من يسلم وجهه فهذا كل مسلم يسلم وجهه لله، وإلا ما يدخل في الإسلام. الإسلام معناه أن يستسلم لله، لكن هنا زيادة في من حقق التوحيد وهو محسن، يعني وهو محسن في إسلامه، فهذه الدرجة الثانية أنه حقق التوحيد أكثر من مجرد إسلام الوجه. من هذه حالة فقد استمسك ولم يقل مسك، لأن هذا فيه زيادة في العبارة، فقد استمسك يدل على القوة في الاستمساك بالعروة الوثقى، والعروة الوثقى هي إيش؟ لا إله إلا الله. نعم نعم. وكلا القولين حق، يعني أنه أمة لوحده، أمة إبراهيم عليه السلام، أمة يعني يقتدى به، وكونه أمة كما جاء في الحديث اللي قبل يأتي النبي وليس معه أحد، مما يدل على بعض الأنبياء يبعث وحده، فهو صحيح أنه كان لوحده في ذلك الوقت، فهو يعاد الأمة لأنه على التوحيد وحده، وأيضا أمة لأنه يقتدى به عليه السلام. نعم. وكسر الأصنام، أو كسر الأصنام ماشي.
قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين.
طبعا الشارع هنا يشير إلى قضية مهمة جدا، وهي في عصره وفي أكثر العصور المتأخرة، وهو أن بعض الناس يظن أن سؤال الأموات، خاصة إذا كانوا من العلماء والزهاد والصالحين، يظن أن سؤال الأموات هذا من غاية العبادة لله تبارك وتعالى، ويقول هؤلاء لهم جاه عند الله تبارك وتعالى، وما دام أن لهم جاه عند الله فإنني يتوسط بهم عند الله تبارك وتعالى، يقول أنا مسكين ما لي جاه عند الله، فأنا أذهب إلى أشخاص لهم جاه عند الله وأتوسط بهم عند الله تبارك وتعالى. يقال لك أولا إنك أنت عبد لله، أنت عبد، والعبد عندما يلجأ إلى سيده فإنه خير من أن يأتي بغير سيده، خير من أن يلجأ إلى غير سيده. الأمر الثاني أنك لا تقيس أحوال الدنيا ولا تقيس الخالق على المخلوق، فإن البشر قد يحتاجون للشفعاء، وأما الله عز وجل فلا يحتاج إلى الشفعاء. الأمر الثالث، هذا السيد وهذا الولي وهذا الزاهد، ما أدراك أصلا أنه من أهل الجنة؟ هل تستطيع أن تحكم له أنه من أهل الجنة؟ لأن المسلم لا يحكم لشخص أنه ولي أو أنه صالح أو أنه من أهل الجنة إلا بدليل. العلماء الذين لهم قدم صدق في الأمة مثل الإمام أحمد والشافعي وأبي حنيفة ومالك، ومثل البخاري ومسلم وغيرهم، نرجو لهم الخير، لكن ما في أحد يجزم يعطيهم صك بالجنة يقول هؤلاء أشهد أنهم من الجنة، ما في. فقد يكون الشخص الذي تتوجه إليه وتستغيث به هو والعياذ بالله في النار، أنت لا تعلم. الأمر الثاني، من قال لك افعل ذلك؟ إذا كان الصحابة رضوان الله عليهم على علمهم وفضلهم، والرسول صلى الله عليه وسلم عندهم مدفون في المدينة، لم يحفظ عن أحد منهم أبدا، ما في واحد منهم جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن مات وقال له يا رسول الله توسط لي عند الله أو اشفع لي عند الله، أبدا، إجماع. والصحابة يوم أن مات الرسول صلى الله عليه وسلم هم يقربون من 120,000، كلهم يجمعون على أنهم لا يأتون إلى القبر إلا مسلمين، السلام عليك يا رسول الله، اللهم صل وسلم على محمد، ما في واحد منهم، لا صغير ولا كبير ولا رجل ولا امرأة، ما جاء واحد منهم من الرسول صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله اشفع لي عند ربي أو توسط لي عند ربي، لأنهم يعلمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد مات، وأن من مات قد انقطع عن عمله، والرسول صلى الله عليه وسلم في حياة برزخية لا نعلم كيف هي، إلا أننا نشهد أنه في جنة وأن حياته أبلغ من حياة الشهداء لأنه أفضل من الشهداء، وأمره إلى الله، ولا نسأله شيئا من أمور الدنيا. ولأجل ذلك حصل بينهم حروب وحصل مشكلات وحصل بينهم خلاف، فما جاء أحد منهم يقول يا رسول الله احكم بيننا في هذه المسألة، وإلا ما رأيك في هذه المسألة، ولا بصرنا في هذه المسألة، ما في إطلاق، ما يسألون عن شيء، ولا يقول له اشفع لنا أو أغثنا أو نحن نحتاج المطر أو نحو ذلك، ما في إطلاق، لأنهم يعلمون أن حياة الأموات غير حياة الأحياء. ولم يذهب أحد منهم إلى قبر إبراهيم عليه السلام في الشام، ولا إلى قبر موسى عليه السلام، ولا إلى قبر أحد من الخلفاء الراشدين جميعا. فهل تظنون الصحابة على فقههم وعلمهم يجمعون على ترك المسألة إلا لأنها لا تحل ولا تجوز؟ سؤال الأموات والمقبورين لا يحل على الإطلاق، ولا يتوجه لهم أحد بشيء من السؤال ولا الاستغاثة ولا الاستشفاع. فهنا الشارع يقول نحن إذا أنكرنا على الناس هذه القضية، قال أنتم تكرهون الصالحين وأنتم تكرهون الرسول صلى الله عليه وسلم، فينهون عن التوحيد ويقعون في ضده من جهلهم بالتوحيد، من جهلهم بالتوحيد، ولأنهم قد لبس عليهم، أكثر الناس عوام، يلبس عليهم من لا فقه له في التوحيد فيقول لا هذا أمر طيب، فيفتنهم الدعاة المضلون الذين يضلونهم عن التوحيد بغير هدى وبغير علم. وهذا الحال موجود في كثير من الديار الآن، تجد مشاهد بنيت على القبور، مشاهد مساجد بنيت على القبور أنوار تنور لها، يكتب عليها لوحات، ثم يأتي المسكين، تجد الرجل المسكين يأتي إلى صاحب هذا القبر يقول هذا القبر صاحب القبر قد جرب وجاء مرة عنده مريض وتعافى، وما علاقته بالمعافى؟ فيأتي شخص ويأتي بذبيحة، وأحيانا يأتي ببقرة ما عند غيرها، ويقول يا سيدي الولي أنا في حسبك. وهذا هو شرك الجاهلية بعينه، أنت في حسبه يعني في كفايته، الحسب الكفاية، أنت في حسبه أم في حسب الله؟ أنت في كفايته أم في كفاية الله؟ خزائن الأرض، خزائن الخير بيد الله أم بيد هذا المسكين الميت؟ لكنه الجهل بعظمة الله تبارك وتعالى، والجهل بمعنى لا إله إلا الله الذي يتلفظ به. لو كان يعرف معنى لا إله إلا الله، أي أنه لا يستحق العباد أحد من دون الله، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا سيد ولا ولي، لا يستحقها إلا الله تبارك وتعالى. فأنت إلجأ إلى الله، فإن لم يرحمك الله وإن لم يأتك الخير من قبل الله فإن الخلق لا ينفعونك أبدا، فهم ضعاف محاويج لا يملكون من قطمير. نعم تفضل. المؤمن من جمع إحسانا وشفقة، هذا يقول الحسن البصري وهو من سادات التابعين، يقول المؤمن من جمع إحسانا وشفقا، وشفقا يعني خوفا، يعني محسن ومع هذا خائف، كثير العبادة، كثير المحافظة على الصلاة، ومع هذا خائف من رب العالمين. وتعجب أنك تجد إنسان مقصر وآمن، ما عنده مشكلة تماما. ولأجل ذلك ضرب مثل لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم بأن المؤمن ذنبه كأنه جبل يريد أن يسقط عليه، يعني يرى أن الذنب كأنه جبل خائف منه مشفق. وأما المنافق فإن ذنبه كأنه ذبابة عند خشمه، كأن ذبابة عند أنفه، يعني أمرها بسيط. نعم. فالمؤمن من جمع إحسانا وخوفا، والمنافق من جمع إساءة وأمنا. نعم. والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، قال يؤمنون بآيات الله الكونية والشرعية. فما هي الآيات الكونية؟ الآيات الكونية هذا الخلق الذي نراه، خلق السماوات، خلق الأرض، خلق النجوم، خلق الجبال، هذه آيات كونية. وأما الآيات الشرعية فهي آياته في القرآن العظيم، في معجزات الأنبياء، في الأوامر والنواهي، في الشرائع، فهذه آيات شرعية. نعم. عن ابن عباس وخلق، يعني روى عن ابن عباس، سعيد بن جبير روى عن ابن عباس وخلق، يعني وخلق آخر من العلماء ومن التابعين. وسعيد بن جبير رضي الله عنه وأرضاه هو من كبار التابعين ومن سادات التابعين ومن فقهاء التابعين، وهو عالم جليل، وكان له موقف مشهود مع الحجاج بن يوسف الثقفي، فإن الحجاج بن يوسف الثقفي كان واليا على العراق، وكان مشهور عن الحجاج الفسق وعدم الاستقامة، ولأجل ذلك آذى العلماء وآذى الصلحاء، ومن هؤلاء الذين آذاهم سعيد بن جبير عليه رحمة الله. ولأجل ذلك رفع الله درجة سعيد بن جبير وأثنى عليه أهل العلم الذين هم شهود الله في أرضه، وخفض درجة الحجاج بن يوسف الثقفي فلا يذكر إلا ويذم، لأنه تجرع على قتل هذا العلم الجليل سعيد بن جبير، ولا شك أن هذه رزية عظيمة أن يقتل مثل هذا العالم الإمام، حتى أنه هنا الشارح ذكر عن اللالكائي وهو من علماء أهل السنة المشهورين، قال قتله الحجاج ابن يوسف فما أمهله الله بعده، يعني أن الله سبحانه وتعالى انتقم منه وقصمه، فما جلس بعد قتل سعيد بن جبير إلا 3 أيام وهو مرعوب وهو خائف، حتى أن الذين كانوا عنده في قصره كانوا يقولون أنه يقوم مرعوب في من نومه ويقول مالي ولسعيد بن جبير، مالي ولسعيد بن جبير، مالي ولسعيد بن جبير، حتى قصمه الله وأكرم الله سعيد بن جبير على يديه، فإن هذا لا يضير سعيد بن جبير أن يقتله فاسق، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال سيد الشهداء حمزة ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله ذلك الجائر، فلا عيب على سعيد بن جبير، وما نقص هذا من قدره عند أهل العلم والفضل. نعم. طبعا تختلف البارحة، مثلا البارحة هذه الليلة ولا الليلة التي قبلها؟ الليلة التي قبلها. من متى نقول البارحة؟ لو واحد في الضحى يقول البارحة، يبدو أن الاصطلاحات تختلف من زمن إلى زمن، فهنا قال إذا زالت الشمس يعني بعد الظهر نقول البارحة، وأما قبل الظهر فنقول إيش؟ الليلة. بينما بعض الاصطلاحات الآن من بعد طلوع الشمس يقول البارحة، جاءنا البارحة، تأتي بعد طلوع الشمس ويقول جاءنا البارحة فلان، فهذا اختلاف في اصطلاحات الناس، لكن الاصطلاح الذي كان شائع والذي أشار إليه الشارح أنهم يقولون بعد زوال الشمس البارحة الليلة الأولى، وأما قبلها فيقولون الليلة، جاءنا الليلة، ويشير إلى ليلته التي فاتت. نعم. ومعرفة الاصطلاحات أمر مهم، معرفة الاصطلاحات في الأزمان، في المكاييل، في النفقات، في أعراف الناس، معرفة اصطلاحات الناس أمر مهم، لأن الناس قد يتبدل عندهم الاصطلاح، يتبدل الاصطلاح ويفهمون المعنى على غير الوجه، على غير الوجه المراد. وأذكر لكم يعني طريفة من الطرائف، الاصطلاح أحيانا يعني يتبدل بغير معنى صحيح، فلا بد أن يبين الإنسان للناس المعاني، ولذلك الحجة في الاصطلاح عند نزول الوحي. رجل عامي سمع القارئ يقرأ قد أفلح المؤمنون، وقد تبدلت عنده معنى اللغة أفلح بمعنى ذهب، تقول له أين أبوك؟ يقول أفلح، أفلح يعني ذهب، فلما سمع هذه القراءة قد أفلح المؤمنون قال وين راحوا؟ ذهب المؤمنون معناته راحوا. ما الذي جعله يستغرب هذا؟ يقول المؤمنون راحوا؟ لماذا قال هذا الكلام؟ قاله لأن الاصطلاح اللغوي تبدل عنده الاصطلاح اللغوي، فصار الجملة معناها غير المعنى العربي. فلأجل ذلك الذي يفسر أو الذي يريد أن يحكم أو أن يعرف الأشياء أو يعرف حتى معاني النصوص، إذا أردت الآن أن تعرف معنى الإيمان ولا معنى الإسلام ولا معنى الكفر ولا معنى الشرك، فلا بد أن تعرف هذه المعاني الاصطلاحية يوم أن فسرها الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الناس قد يفهمون معنى الآن شيء آخر. أضرب لكم مثال بذلك الآن، الدين عند الناس الآن، عند كثير من الناس خاصة الذين فهموا الدين على المذهب العصري العلماني، الدين عندهم تعبد الشخص الشخصي، ما يشمل الشرائع، ما يشمل القوانين، ما يشمل الأنظمة. فتجد الشخص يقول مثلا ديني الإسلام، بمعنى أن أحوالي الشخصية على الإسلام، لكن شرائعك القانونية، أحكامك في الحياة، لا، هذه من قوانين أخرى من البرلمانات والمجالس، لها معنى آخر. طيب أنت ما تقول دين الإسلام؟ قال طيب وش فيه؟ الدين جهة والأشياء الثانية جهة. ليش؟ لماذا فهم هذا الفهم؟ لأن معنى الدين تغير، الاصطلاح في كلمة الدين تغير عند الناس، فأصبح الدين يعني المسائل الشخصية التي تخص الإنسان، وليس الدين هو يشمل كل شؤون حياته. وهذا يؤثر كثيرا حتى معنى العبادة. بعض من الناس الآن لما إذا قلت له أعبد الله يظن أنك تريد له أن معنى ذلك صل أو تصدق أو صوم، لكن النفقة، البيع والشراء، التعامل، إدارة عمله، ما يدخلها في العبادة تمام، كان ما له علاقة بالعبادة، وهذا مو صحيح. فإنك تعبد الله في كل شؤونك، أنت عبد لا تنفك عن العبودية طرفة عين. ما الذي جعل هذه الأمور تتبدل؟ تبدل الاصطلاحات، تبدلت كثير من المصطلحات عند الناس حتى زال كثير من المعاني وبقي عندهم بعض المعاني لا كل المعاني. فلأجل ذلك الذي يريد أن يعرف معاني الشرع ويريد أن يعرف معاني الكتاب والسنة، لا بد فيه مسألة أصولية يقولها أهل الأصول: الاصطلاح المعتمد هو اصطلاح الناس عند نزول الشرع، هذا هو الاصطلاح المعتمد، اصطلاح الصحابة، اصطلاح التابعين، كيف يفهمون المسائل، هذا الاصطلاح الذي يعني. أما الاصطلاح إذا تغير من زمان إلى زمان فهذا لا تحمل عليه النصوص أبدا، فإن الاصطلاح قد يتوسع وقد يتغير وقد يضيق، وهذه مسألة طويلة جدا قد يكون في مجال لبحثها في غير هذا الوقت. نعم. لا لا أكمل الحديث.
قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه طهر، النبي ومعه الرجل والرجلان، النبي وليس معه أحد، إذ رفع لي ثواب عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقوم، فنظرت فإذا ثواب عظيم، فقيل لي: هذه أمتك معهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك، فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم.
فلم يشركوا بالله شيئا، ذكروا أشياء فخرج عليهم.
هذا الحديث حديث عظيم جدا وفيه معاني عظيمة، وهذا الحديث متفق على صحته.